إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم من كل قلبي في مطلع هذا اللقاء، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا وأهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الإخوة الأحبة، ممن يشاهدني عبر هذه القناة المباركة قناة اقرأ، ومن خلال من يتابعنا كذلك من خلال إذاعة ألف ألف إف إم، أحييكم جميعا بهذه المناسبة العظيمة المباركة، أحييكم من كل قلبي، وأسأل الله جلت قدرته أن يوفقنا لاستثمار هذا الموسم العظيم من مواسم الخيرات والبركات، من مواسم المتاجرة مع الله عز وجل. أحييكم وأهنئكم أن الله جلت قدرته أطال الأعمار ويسر الأمور وسهلها، وعشنا تحت ظلال الأمن والإيمان إلى أن بلغنا الله عز وجل هذا البلاغ الكريم المبارك، أدركنا أفضل الأزمنة وأفضل المواسم الحبيبة إلى الله عز وجل التي ادخرها الله لهذه الأمة. ادخر الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مجموعة من المدخرات المكتنزة في هذا الدين وعبر الأزمنة، ومما ادخره الله لنا شهر رمضان ويوم الجمعة، هذا الشهر العظيم الذي هو محطة في طريق السائرين إلى الله، محطة في طريق السائرين إلى الله لكي يتزودوا بزاد الإيمان وزاد التقوى وزاد القرب من الله، حتى ينالوا من الله توفيقه ومن الله تسديده ومن الله عونه ومن الله الحماية ومن الله الرعاية ومن الله الحفظ. إذ والله لا أمان إلا تحت ظل عبودية الرحيم الرحمن، ولا طمأنينة إلا من خلال من يطمئنه الله ويعطيه الأمان ويعطيه أسباب بقاء النعم مستمرة، ويدفع عنه من الشرور والغوائل والمصائب ما لا يعلمه أحد من البشر. إن الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما عند غيرك ممن يحبك أو يبغضك، ممن يكيد لك أو ممن يحسن إليك، لا يعلم ذلك إلا الله. والواقي الكافي الحامي هو الله، ولكن الله عز وجل قال: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله. هذا الأمر إنما يكون لأولئك الذين استحقوا تلك الرعاية وتلك الحماية، وهم أهل الإيمان والتقى. الإيمان كما يعرفه علماؤنا: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. عندما تأتي هذه المواسم الطاهرة الطيبة المباركة، والتي سوف نتحدث عن كثير من فضائلها ونتحدث عن كثير من نواحي الخير الموجودة فيها، وإن كنا والله لن نستطيع أن نحصيها عدا ولا أن نحصرها قصرا، ولكننا نذكر لكم بعضا من هذه الفضائل والخيرات عبر هذا البرنامج الذي سوف إن شاء الله نتفاعل فيه معكم كل يوم بإذن الحي القيوم من الآن إلى نهاية الشهر بحول الله، وإن كان يعني في الأيام الأخيرة منه ربما كان هناك يعني برامج مسجلة نستجمع فيها كثيرا من الرسائل التي لم نستطع أن نجيب عليها ونجيب عليها في الأخير. لكن على أي حال أنا أقول يا أيها الإخوة يا أيها الأحبة، هذا الأمر العظيم الجليل الكريم، الموسم موسم المتاجرة مع الله، موسم الغنائم، موسم زيادة الأعمار والأعمال، بركة الأعمال، بركة الأعمار في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدأ. فمن ذا الذي سوف يستفيد من هذه البركات والخيرات؟ اليوم الحسنة بألف حسنة، التسبيح بألف تسبيحة فيما سوى رمضان، التكبير بألف تكبيرة، حرف القرآن تقول ألف لام ميم، كل حرف ليس بعشر بل بألف، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكما قلت لكم أنا معكم في هذه اللقاءات حتى نتعرف على فيوض الله، رحمات الله، عطاء الله عز وجل الذي يعطينا في هذه المناسبة الخير المباركة. لكن من يستفيد؟ من يأخذ؟ من يغتنم؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونصيحتي لك من الآن العزيمة، نصيحتي لك أختي، نصيحتي لك أخي، نصيحتي إليك ابني، نصيحتي إليك إليك ابنتي، أن نعزم من الآن على أن نستثمر هذا الموسم، نعزم من الآن على أن نجعله موسما للتطهير من الذنوب، من الميلاد الجديد. انظروا بس إلى آثار رحمة الله، انظروا معي إلى آثار رحمة الله، أرجوكم تنبهوا لما أقول لكم، انظروا إلى آثار رحمة الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله الودود يتودد إليك، يتودد إليك، يريد منك أن تتوجه إليه لكي يعصمك، لكي يحفظك، لكي يرعاك، لكي يدخلك جنته، لكي يحفظك في دنياك، لكي يبارك لك في رزقك ومالك وولدك. هذه مواسم الخيرات، ها هي قد حلت، فأين المستفيد؟ نعم يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. بدر من ليبيا، تفضل يا بدر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك يا شيخ عبد الله.
الله يبارك فيك أخي الكريم، تفضل.
مبارك عليك شهر رمضان.
الله يباركنا ولكم في العمل الصالح، ويجعلنا وإياكم ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا الله على الصيام والقيام. تفضل أخي.
سؤالي يا شيخ عن صلاة الوتر.
نعم.
مع الإمام بعد القيام.
نعم.
هل تصلى مع الإمام أو تترك لعند صلاة الفجر؟
عظيم جدا.
بارك الله فيك يا شيخ.
أبشر أبشر. نعم. طالع من السعودية، تفضل يا أخي طالع.
كيفك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك أخي الحبيب، تفضل.
الله يعافيك يا شيخ، أنا معاذ.
نعم، الله يشفيك.
وأنا ما أصوم.
نعم.
الدكتور نصحني أنها تأثر على الكلى.
نعم.
أبقى أعرف، الله يوفقك، إيش علي؟
أبشر حبيبي إن شاء الله تسمع مني إن شاء الله إن شاء الله. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالإجابة ونبدأ بأخي الحبيب بدر. الحقيقة يا أخ بدر يعني اسمك يتفائل به، إن شاء الله ستكون حلقاتنا إن شاء الله بدرا يضيء شيئا من أنوار النبوة لهؤلاء الناس حتى يسيروا على هدي من الله عز وجل. بالنسبة إذا صليت مع الإمام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام مع الإمام حتى ينتهي، حتى يعني ينتهي من صلاته، كتب الله له أجر قيام ليلة كاملة. فأنا أنصحك أن توتر مع الإمام، ولو قمت في آخر الليل ماذا تفعل؟ تفعل كما كان يفعله أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر الصديق، فقد كان إذا قام من الليل، لأنه يوتر قبل أن ينام، كان إذا قام من الليل صلى ما شاء الله له أن يصلي ركعتين 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 بدون وتر، ويكتفي بالوتر الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. بعض العلماء عليهم رحمة الله قالوا إنك أنت يعني تشفع وترك الأول بركعة ثم تصلي ثم توتر مرة ثانية، لكن أقول هذا الفصل الطويل بين أول الليل وآخره يجعل يعني الشفع للوتر الأول بعيدا، فأنت خذ افعل بما كان قد فعله أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه كان إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل صلى ركعتين 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 واكتفى بوتره الأول. سؤال الثاني من أخي الكريم طالع: أولا أسأل الله عز وجل أن يجعل ما أصابك تكفيرا لسيئاتك ورفعا لدرجاتك وقبولا لك عند الله، وسترى من ربك خيرا وفضلا، فإن الله جلت قدرته رحمن رحيم عدل كريم. وأقول لإخواني ولأخواتي ممن يشاهدنا بالنسبة للمريض، لأول شيء للكبير حتى نستفيد جميعا، الكبير ينقسم إلى قسمين: كبير ضعف حاله ورق بدنه وما عاد يستطيع الصيام، لكنه لا زال مدرك، لا زال عاقلا، لا زال فاهما، لا زال يعرف أبناءه وإخوانه وأصدقاءه، وإن دخل عليه حدثه عما كان قد مضى عليه في حياته فهو مدرك. في هذه الحالة عليه إذا كان كذلك والصيام يشق عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا وأن يفطر. على أي حال أكمل لكم هذا الأمر بعد الفاصل إن شاء الله. أحبابي هأنذا أعود إليكم وسأكمل لكم قضية الكبير والمريض في أحكام صيامهما. فحدثتكم عن حكم الكبير بشقيه، بالشق الأول منه، وهو ما إذا كان كبيرا لكنه أصبح ضعيفا لا يقدر على الصوم ولا يستطيع أداء هذه العبادة، فنحن نقول الحمد لله أن الله جعل له فرجا ومخرجا بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، هذا إذا كان كبيرا ضعيفا لا زال مدركا. لكن إذا كان قد كبر وما عاد يدرك شيئا، لا يعرف الليل من النهار ولا من دخل عليه من أبنائه وأصدقائه، ولكنه لا زال حيا لكن لا يدرك شيئا، نقول هذا ليس عليه لا إطعام ولا صيام، هذا بالنسبة للكبير. بالنسبة للمريض مثل حالة حبيبنا طالع، يقول أنا مريض ومعاق، الطبيب أمرني ألا يعني أصوم خوفا على كلاه، نعم، وأنه محتاج إلى سوائل مستمرة إلى آخره. نحن نقول المرض ينقسم إلى قسمين من الناحية الفقهية باختصار، أنا ما أريد أن أوسع الأمر عليكم ببعض التفريعات التي تتوهكم، لكن أنا أقول المرض ينقسم إلى قسمين: مرض عادي يعني يصاب بما يصاب به الإنسان ثم يطلب العلاج والاستشفاء وذلك مما أباحه الله عز وجل لنا إلى أن ينتهي فيفطر، إذا كان الصيام يشق عليه بسبب مرضه فإنه يفطر ولا شيء عليه. الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر فعدة من أيام أخر. هذا إذا كان المرض مرضا طارئا من هذه الأمراض الطارئة التي تطرأ على الإنسان ثم يعافي الله منها، نحن نقول لا بأس نعم أن تفطر وأن تقضي بعد ذلك عندما يهبك الله نشاطا وقدرة ويرتفع عنك المرض. نوع الثاني من المرض، المرض المزمن كما يعبر عنه علماؤنا، مرض لا يرجى برؤه، وكلمة لا يرجى برؤه يعني في المقاييس البشرية، وإلا فليس على الله شيء بمستكثر، وليس ذلك وليس على الله شيء بمستحيل، الله قادر على كل شيء، لكن عجز الإنسان أن يدرك الأسباب المؤدية إلى الشفاء، وذلك من عجز الإنسان وقصوره. ولا الله سبحانه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. على أي حال نحن نقول بالنسبة للمرض الذي لا يرجى برؤه في التقدير الطبي البشري، نحن نقول هذا يطعم عن كل يوم مسكينا ولا شيء عليه. بقي تنبيه خفيف بالنسبة لموضوع المرض، أرجو أن نتقي الله في تقدير حاجة المريض للإفطار، يعني بمعنى أنك لا تفطر إلا إذا كنت مريض مرض يستحق أن تفطر من أجله، قد ينصحك بذلك طبيب، قد تحس أنت بالعجز الشديد والإعياء الكبير أنت بنفسك. لكن إذا كان المرض بسيط، والله واحد أصبع يؤلمه، عنده صداع خفيف، عنده مثلا كذا، لا يا أخي اتق الله، ويعني ليس ذلك مما يبيح لك أن تفطر. نعم يا أخي. أبو أحمد من بريطانيا، تفضل يا أبا أحمد. أبو أحمد من بريطانيا، تفضل أخي. أبو أحمد يبدو أن أطلنا عليه.
ألو، السلام عليكم.
طيب خلاص.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مرحبا يا أبا أحمد.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله وبارك فيك، تفضل.
اللهم اجعلك ذخرا للإسلام يا شيخ.
اللهم آمين، أسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق يا أخي.
أي والله يا شيخ، أنا سؤالي، أنت في أنا في 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 صدد موضوع اللي تتكلم عليه على المرض.
نعم.
أنا عملت عملية على الكلى، كانت عندي حصى في الكلية.
أي نعم.
وشلت الحصى هذه وهي حجمها كبير، فالدكتور طبعا هو أجنبي فقال لي مش لازم أنا كنت تصيم.
نعم.
في الفترة هذه على اللي نعم. عملتها من شهر مضى فقط يعني.
نعم.
لا لكن قال مش لازم تصيم، وانا صراحه عمري ما قدرت ننتهك حرمه الشهر ونصيم باي سبب يعني، فيا ريت ويقول له ان تصيم ممكن، يا ريت هذه النقطه هذه تاخذها في الاعتبار، ممكن يصير ضرر، وانا ممكن هذه ممكن وممكن لا، فوالله انا اتفادى اني انا اعمل اني نفطر، والافطار هو فقط شرب الماء للعلم يعني،
معروف
ما قالش انك انت تاكل اي طعام،
معروف.
ولكن الشيء الوحيد هو يجب شرب الماء بكثره.
نعم نعم، ابشر يا
ابا احمد. السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت،
تفضل السؤال الثاني.
انوي ان شاء الله حج بيت الله الحرام والسنه هذه السنه، فانا لو كان عندي لو كان افطرت وعلي ايام للقضاء، هل يجوز لي الحج قبل ان ادي هذه الصوم هذه الايام او اقضي ما علي من صيام او لا؟
ابشر يا
احمد. من ذلك ان هنا في بريطانيا يوجد فترة الصيام حوالي 20 ساعة.
نعم معروف.
انا حتى ولو اني بنعمل قضاء حنعمله في الشتاء على اقل فترة الصيام حوالي 6 ساعات او 8 ساعات وهي سهلة يعني.
طيب.
لكن الفترة هذه صراحة 20 ساعة ما هي سهلة يعني.
طيب حبيبي يا ابو
احمد. بارك الله فيك يا شيخ.
تسمع الاجابة ان شاء الله. ابشر حبيبي. نعم. نعم. ما شاء الله، أم شهاب من الصين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا يا أم شهاب من الصين، هذا فتح كبير.
كيف حالك يا شيخ؟
أن تسمعونا وأنتم في الصين، هذا عظيم جدا جدا، بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك الله في هذه القناة التي جعلتنا نتواصل معكم وأنتم في الصين، تفضل يا أم شهاب.
إن شاء الله. يا شيخ أنا عندي مشكلة، أنا أعاني من لا أحس بالخشوع، أنا أصلي كثيرا وأقرأ القرآن كثيرا لكن لا أحس بالخشوع، فأنا الآن لا أدري لماذا هكذا، أنا أقرأ كثيرا وأصلي كثيرا فأنا لا أدري لماذا هكذا.
لا إن شاء الله تسمع الإجابة وإن شاء الله تخشعي إن شاء الله. وعربيتك جيدة، أنت في الأصل عربية، تتكلم العربية بسهولة ما شاء الله.
نعم أنا عربية.
ما شاء الله ما شاء الله، وفقك الله وبارك فيك. طب تسمع الإجابة يا أم شهاب إن شاء الله. طيب نبدأ بالإجابة على أخينا أبي أحمد. إلى أبي أحمد، يا أخي الحبيب، أنا أقول أضف إلى رأي هذا الطبيب رأي طبيب آخر حتى يطمئن قلبك، فإذا قال الطبيب الثاني مثل ما قال الطبيب الأول اسألهم سؤالا ثانيا، هل هذه الحالة ستستمر معي على الإطلاق، وإلا هي فترة معينة إلى أن أحسن التعامل، لأن يعلم أن الإنسان يستطيع أن يعيش بربع كلية وليس بكلية واحدة. لكن مع ذلك اسألوا هؤلاء المتخصصون، اسألوا المتخصصين، فإذا قال المتخصصون طبيب آخر غير طبيبك كما قال الطبيب الأول، سلهم كذلك سؤالا ثانيا، هل استمر على هذا فترة ولا على طول مباشرة؟ إذا قالوا لا هذا يضرك، هذا مرض مزمن ويلزمك أن تستمر على الإفطار حتى يخشى عليك، نحن نقول الحمد لله. إذا شهد طبيبان بهذا الأمر، الله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما إذا قال الطبيب الثاني لا أبدا، توكل على الله وصم وليس عليك خطر والأمر إن شاء الله فيه خير، وربما كان صيامك سببا من أسباب قوة صحة كليتك، لأن الكلية إذا خف عليها بلا شك، نعم هي تحتاج إلى سوائل، نعم نعلم ذلك، ولكن إذا خفت عليها هذه السوائل ربما نشطت قوية تحركت، لأن الصيام هو عبارة عن استعادة يعني قوة للإيمان واستعادة للصحة، هذه معادلة عجيبة جعلها الله عز وجل لهذه الأمة. تقول إذا كان قد وجب علي الصيام فهل أؤجله إلى الشتاء؟ لا بأس أجله إلى الشتاء، ولا بأس أن للأسباب يعني لوجود سبب، ولا بأس أن تحج وعليك قضاء أيام لم تصمها من رمضان. قد يفهم الناس من كلامي أنني أدعو إلى تأجيل القضاء، لا، الأصل فيك يا عبد الله يا أمة الله إذا انتهى رمضان وعليك قضاء أن تبدأ بالقضاء في شهر شوال، لكن إذا وجد سبب مثل السبب الذي ذكره أخونا الكريم، إنه الرجل مصاب بمرض في الكلى وعنده كذا وصيامه في بريطانيا حوالي 20 ساعة في الصيف، فهو يريد أن يؤجله لأمر بسبب المرض وبسبب طول الوقت الذي قد يخشى عليه منه، نقول لا بأس إن وجد سبب. أختي الكريمة أم شهاب من الصين، أولا حياك الله وبارك فيكم وأحمد الله أن صوت هذه القناة بلغ الصين، بارك الله في أحبابي وإخوتي من القائمين عليها إداريين وفنيين وخبراء، وصاحبها وهو الشيخ صالح والأخ أخي محمد والمجموعة في الحقيقة، أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا، كل العاملين في هذه القناة الذين يعني يكونون سببا في إيصال هذه الكلمة الخيرة إلى أرجاء الأرض، هذه نعمة من نعم الله الكبرى، ونسأل الله أن يديم على هذه القناة التوفيق والسداد والانتشار والفائدة. وقد والله شعرنا بهذه الفوائد عندما انطلقنا في أرجاء الدنيا وعلمنا كيف أثرت أثرا طيبا في حياة الناس. أختي الكريمة، الخشوع يحتاج منك إلى أسباب، ولن أكثر عليك، سأقول لك أسبابا بسيطة. السبب الأول أن تقطعي ما يسمى قطع الشواغل الجسدية والذهنية أثناء الصلاة، يعني ركزي ما يسمى بالتركيز، بمعنى أنك لا تشغلي نفسك بأي شيء آخر، لا بتفكير ولا بحركة إلا بالصلاة. الأمر الثاني التأمل فيما تقولين، التأمل فيما نقول وهو مهم. الفاصل جاءنا، سأكمل لك إن شاء الله بعد الفاصل. إخوتي وأحبتي في الله، هانذا أعود إليكم ومعنا أختنا الكريمة أم شهاب من الصين، وسأقول لها سأقول لك أختي أم شهاب كلمتين فقط لا أزيد عليهما. الكلمة الأولى هي افعلي كما قال بعض التابعين لتلاميذه لما سألوه كيف نخشع، كيف نقطع عن أنفسنا الوسوسة وتتوحد قلوبنا بالتوجه إلى الله، فقال لهم أنا سأقول لكم عن حالي، أنا إذا وقفت بين يدي ربي قطعت المشاغل، كنت أشتغل في كذا أوقف خلاص أنت بين يدي ربك، ثم أتصور في صورة هادئة يعني صورة ذهنية حية هكذا يلزم نفسه، كأن الكعبة بين عيني والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت واقف خلف رأسي ثم أكبر. هذه واحدة. فالإنسان إذا فعل مثل هذه الأسباب كانت مدعاة إلى أن نفسه تستعد لملاقات الله وللتأمل فيما يقوله بين يدي ربه. الأمر الثاني، تذكري أن بعض مواقع الصلاة مناجاة. ما المراد بالمناجاة؟ كأنك تخاطبي ربك وربك يجيبك. على سبيل المثال، إذا قلت إياك نعبد قال الله لك عبدني عبدي، وإذا قلت إياك نستعين قال الله استعان بي عبدي فلا أعيننه. يعني هذه مسألة ما هي سهلة، بس متى ننال هذا الفضل العظيم؟ إذا استيقنا أن هذا حق، وأن قلوبنا كانت واعية مدركة. يعني أنا أناجي ربي وأنا أعي ما أقول. يعني لو كنت تناجي واحد من أهل الدنيا، من كبار أهل الدنيا، رئيس ما رئيس كذا، كبير قائد مدري إيه، حتى ولو رئيسك في العمل، تستعد تكلمه أنت واعي، فكيف بربك؟ هاتان الكلمتان وهما يعني التأمل وكأن الكعبة بين عينيك، وفهم وحضور القلب في مناجاتك لربك وعبادتك عندما تقول الحمد لله رب العالمين. تعرف ماذا يعني كلمة الحمد؟ الألف واللام للاستغراق، كلمة تقول يا رب كل المحامد، كل الشكر، كل الثناء، كل التعظيم، كل التبجيل، كل الإكبار لك أنت، لأنك أنت الذي ربيتنا بنعمتك وأنعمت علينا بفضلك وصببت علينا رحمتك وأعطيتنا، أنت لا شيء غيرك، ولا والله لا أحد غير الله. أنا دائما أقول في محاضراتي للناس، أقول تنظرون إلى هذا الكأس من الماء، قولوا لعلماء أهل الأرض كبيرهم وصغيرهم شرقيهم وغربيهم، هل في مقدوركم أن توجدوا لنا جزيء الماء، بلورة الماء، يعني تكوين الماء الذي به نشرب ونحيا؟ لا يستطيعون، مع أنهم يعلمون ما يتكون، لكن الجمع بينهما وإدخال طاقة الحياة فيهما خاصية من خواص الله، فهو وحدها المنعم الذي ربانا بالنعم. علي حال، حتى لا أطيل عليك، أرجو أن تتأملي فيما قلت لك وأسأل الله لك التوفيق. تفضل.
ما معنى الصيام لغة وشرعا؟
ما شاء الله يا بني، تسألني ما معنى الصيام لغة وشرعا؟ معنى الصيام لغة القطع والمنع والحبس، أي نعم، وأما بالنسبة للشرع فهو حبس النفس ومنعها من الأكل والشرب ما كان قد أباح الله لها، منعها مما أباح الله لها من الطعام والشراب والشهوة، مما أباح الله لها، فيمنع من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، من طلوع هذا الفجر من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود، من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فأنت تحبس نفسك عن ما تشتهيه مما أباح الله لك أصلا في غير رمضان من الطعام بأنواعه والشراب المباح بأنواعه، وكذلك الشهوة التي أباح الله لك مع أهلك تمنع نفسك لله. هذا هو معنى الصوم لغة وشرعا.
ماذا نصوم؟
لطيفة سؤالك حبيبنا، هذه لطيفة من اللطائف، قصيرة تحتاج إلى جواب طويل، هل تتسع الحلقة له؟ أنا لا أدري، لكن أقول لك، أنت تقول لماذا نصوم، وأنا أقول لك أولا استجابة لمراد الله، أولا وقبل كل شيء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قال الله لك صيام شهر رمضان فرض ركن من أركان الإسلام، قل سمعنا وأطعنا ابتداء، هذا الأصل، وهذا هو الفارق الحقيقي بين الصفوة الأولى من الصحابة والتابعين وبيننا. الواحد منهم كان إذا وجه إليه أمر افعل كان كأنه جندي مطيع مدرك محترم لقائده تقدم يتقدم، اجلس اجلس. هكذا هكذا كانوا، هكذا كان الصحابة. لطيفة من اللطائف، كان عبد الله بن رواحة يمشي في الشارع والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة كأنهم كانوا في حديث أو كذا: أيها الناس اجلسوا، كأنما كان يريد أن يحدثهم في أمر. أتدري ماذا فعل عبد الله بن أبي رواحة وهو في الشارع؟ جلس في الشارع. يأتي إليه بعض الصحابة: عبد الله لما أنت جالس هنا؟ قال: يا أخي أسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أيها الناس اجلسوا، فأبقى واقفا أجلس. خلاص، أولئك القوم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كانوا قد حققوا معنى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا قضى بالوجوب أو المنع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تعال اليوم لترى حياة الأمة لماذا أصيبت بهذه البلايا والرزايا على مستوى الأمة كلها، لأن أعداءها استطاعوا أن يصنعوا فيها الشك والوهم والريبة والشهوة، وصبت عليهم هذه البلايا وتقبلها البعض، فخفتت قضية العلاقة بينهم وبين الله وبين رسوله وبين دين الإسلام. فكانت النتيجة أن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن فرعون قال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لو كانوا أهل إيمان وتقوى وصلاح لما أطاعوه فيما فعل. على أي حال، على أي حال، معلش يا حبيبي انتظرني شوي. لماذا نصوم؟ أولا استجابة لأمر الله، ثانيا وهو أمر مهم، أن تكون حاكما لنفسك لا محكوما لها، أن تكون مستعليا بإيمانك على نزواتك وشهواتك ومراد نفسك والناس. تستطيع أن تقول: أمر الله أعلى، أمر الله أرقى، أمر الله أكبر، توجيه الله أعظم. وإن مرت على نفسك خاطرة من خواطر الشهوات أو الشبهات أو حظوظ الدنيا البعيدة عن الله، تذكرت أن الله أكبر وأن طاعته أولى، لأنك كنت قد دربت نفسك كيف تدخل في اليوم القائض الشديد الحر إلى بيتك وحدك، ليس عندك أحد، وتجد الماء أمامك وتمنع نفسك من أجل طاعة ربك، فكأنك استعليت بالإيمان بالتقوى باليقين على نزوات النفس وشهواتها. الأمر ليس سهلا، الانتصار على نوازع الشر في النفس والإيثار، هذا أمر ليس سهلا أنت تتدرب عليه. الأمر الذي بعده فيه من المنافع الصحية ما لا يتصوره عقل، حتى أصدرنا كتابا في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، تتبع فيه المتخصصون من الأطباء، سميناه الصيام المعجزة الكبرى المتعلقة بنفعه على مستوى القلب، على مستوى صفائح الدم، على مستوى الجهاز الهضمي إلى آخره. نعم أخي، يعني جاءنا وقت الختام وهو إن شاء الله فيه خير، لكن أقول لك أنا لم أتحدث عن لماذا نصوم إلا عن جزيء من الإجابة على هذا السؤال العظيم. أحبابي، إلى أن ألتقي بكم أسأل الله أن يعيننا على هذا الصيام وعلى القيام وعلى أن نؤديه على الوجه الذي يرضي الله. أهنيكم مرة ثانية، أدعوكم إلى أن تنتفعوا بهذا الموسم العظيم من مواسم المتاجرة مع الله لرفع الدرجات وإقامة الخيرات، وأسأل الله أن يرحم هذه الأمة وأن يلطف بها من عنده وأن يقوي يقينها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.